الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد واصل المسلمون عملهم في حفر الخندق حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة، وقبل أن يصل جيش الكفار العرمرم إلى أسوار المدينة. واختلف في قدر المدة التي استغرق فيها حفر الخندق، فعند ابن سعد في الطبقات أنهم فرغوا من حفره في 6 أيام، وعند موسى بن عقبة في مغازيه أنهم أقاموا في عمله قريبا من 20 ليلة، وعند الواقدي 24، وفي الروضة للنووي 15 يوما، وعند ابن القيم في زاد المعاد أقاموا شهرا. ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن تكون أول مجموعة من المجموعات التي وزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغت من حفر الخندق استغرق معهم 6 أيام، وآخر مجموعة فرغت من حفر الخندق أخذ معها شهرا كاملا، وبذلك تجمع الأقوال. في هذه الفترة جاء الحارث بن زياد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه بابن عم له ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعته لأنه من الأنصار. أخرج أحمد في المسند والطحاوي في شرح المشكل بسند قوي عن الحارث بن زياد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجرة، فقال: يا رسول الله، بايع هذا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن هذا؟ قال: ابن عمي حوط بن يزيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أبايعك، إن الناس يهاجرون إليكم ولا تهاجرون إليهم، والذي نفس محمد بيده لا يحب رجل الأنصار حتى يلقى الله تبارك وتعالى إلا لقي الله وهو يحبه، ولا يبغض رجل الأنصار حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغضه. وما إن فرغ المسلمون من حفر الخندق حتى أقبلت قريش في 4000، فنزلت أعالي أرض المدينة بمجتمع الأسيال من روما بين الجرف وزغابة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نزلوا بذنب نقمي إلى جانب جبل أحد، كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع ووجوههم إلى نحو العدو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك عسكرة والخندق بينه وبين العدو، وكان عدد المسلمين 3000 رجل، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدراري والنساء فجعلوا في الآطام، أي في الحصون والأبنية المرتفعة، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وأعطى لواء المهاجرين لزيد بن حارثة، ولواء الأنصار لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما. وأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بيتهم العدو أن يكون شعارهم: حاميم لا ينصرون. أخرجه أحمد والترمذي. وتبييت العدو هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم حتى يؤخذ بغتة، وهو البيات. ضربت للرسول صلى الله عليه وسلم قبة من أدم، أي من جلد، وجعل على حراستها طائفة من الأنصار فيهم عباد بن بشر رضي الله عنه، فكانوا يحرسونه كل ليلة. وفي هذه الفترة قدم الأحزاب بجيش ضخم جدا قوامه 10000 مقاتل، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن كثير في تفسير الآية: أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب، ولهذا قال: وصدق الله ورسوله. ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها، فدهشوا وعجبوا فقالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. فلجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين، وأخذ المشركون يدورون حول الخندق يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها، لكنهم لم يجدوا، فأخذوا يناوشون المسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجاههم يحرسون خندقهم ويتطلعون إلى جولات المشركين ويرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب من الخندق. وأقاموا على ذلك 24 ليلة قريبا من شهر، لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار. ثم إن أبا سفيان بن حرب كلم حيي بن أخطب أن يذهب إلى بني قريظة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا معهم عليه. فخرج حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة، فأغلق كعب على نفسه باب حصنه وأبى أن يقابل حيي بن أخطب، لكن حيي بن أخطب ألح على كعب بن أسد وأخذ يضرب على بابه ويناديه: ويحك يا كعب، افتح لي. فقال كعب: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. فقال حيي: ويحك يا كعب، افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. فقال حيي: والله ما أغلقت الحصن دوني إلا تخوفا من أن آكل من جشيشتك، نوع من الطعام تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ. فحينئذ فتح له الباب ودخل حيي، فقال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها وبغطفان على قادتها وسادتها، وقد عاهدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام، أي سحاب لا ماء فيه قد هراق ماء، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء، والله ما أكرهنا على دين ولا غصبنا مالا ولا ننقم من محمد وعمله شيئا، وأنت تدعو إلى الهلكة، فنذكرك الله إلا ما أعفيتنا من نفسك. وتكلم عمرو بن سعد القرظي فذكر وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاهدتهم إياه، فقال: يا معشر يهود، إنكم قد حالفتم محمدا على ما قد علمتم ألا تخونوه ولا تنصروا عليه عدوا، وأن تنصروه على من دهم يثرب، فأوفوا على ما عاهدتموه عليه، فإن لم تفعلوا فخلوا بينه وبين عدوه واعتزلوه. ولكن حييا ما زال بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهدا وميثاقا، لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما يصيب بني قريظة. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قامت بنو قريظة ومزقت الصحيفة التي كان فيها العقد، ودخلت بنو قريظة مع المشركين في محاربة المسلمين. وبهذا يتبين أن حرص بني قريظة الأول على التزام العهد كان خوفا من عواقب الغدر فقط، فلما ظنت أن المسلمين أحيط بهم من كل جانب وأنها لن تؤاخذ على خيانة أسفرت على خيانتها وانضمت إلى المشركين المهاجمين. فلما انتهى خبر نقض بني قريظة العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما انتهى هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعث الزبير بن العوام رضي الله عنه ليتأكد من صحة هذا الخبر. أخرج الشيخان عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت: يا أبت، رأيتك تختلف. قال: وهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. في رواية أخرى في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوارية، وإن حواريي الزبير. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدان، سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنهما، ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنهما، وقال لهم: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، يعني بني قريظة، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، يعني أشير إلي ولا تفصح عن رضا ولا تصرح، فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد المسلمين، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنه، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف، فقالوا: الآن وقد كسر جناحنا، يريدون بجناحهم المكسورة بني النضير. فشاتمهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال سعد بن معاذ لسعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى، أي أكبر وأزيد من المشاتمة. ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم قالوا: عضل والقارة، أي كغدر قبيلة عضل وقبيلة القارة بأصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فاضطجع ومكث طويلا، فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع، وعرفوا أنه لم يأتي من بني قريظة خير. ثم إنه رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا بفتح الله ونصره. وعظم عند ذلك البلاء على المسلمين، واشتد الخوف وضاق الأمر وخيف على الذرار والنساء، وأتاهم الأحزاب من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حتى ظن المؤمنون كل ظن، وكانوا كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أخرج أحمد في المسند وابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن محمد بن كعب القرظي قال: قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال حذيفة: والله لقد كنا نجتهد، فقال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولجعلناه على أعناقنا. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق إلى أن قال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد ونجم النفاق، وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم، حتى قال بعضهم: كان محمد يعيدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى قضاء حاجته. وقال أوس بن قيضي أحد بني حارثة بن الحارث: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة من العدو، فأذلنا أن نرجع إلى دارنا، فإنها خارج المدينة نخشى عليها السرقة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستأذنه أحد منهم إلا أذن له. وفي هؤلاء نزل قوله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما رأى ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول لهم: والذي نفس محمد بيده، ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة، وإني لا أرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا، وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة، ولا يهلكن الله كسرى وقيصر، ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث سلمة بن أسلم رضي الله عنه في 200 رجل، وزيد بن حارثة رضي الله عنه في 300 رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير، تخوفا على الذراري والنساء من بني قريظة، فهذا بلاء جديد. وكان أهل الآطام، يعني الأبنية المرتفعة والحصون، ما كانوا ينامون إلا عقبا، أي نوبا تنام طائفة بعد طائفة يتناوبون في ذلك، خوفا من بني قريظة أن يغيروا عليهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.